بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى بعد معجمه في المناهي اللفظية، قال: فوائد في الألفاظ. قال: حرف الألف آب آش. قال عن مجاهد قال: عطس ابن لعبد الله ابن عمر أبو بكر أو عمر، أي أحدهما، فقال آب، فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين، جعلها بين العطسة والرحمة. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ آش. قال ابن حجر: سند الأثر صحيح، لكن في سنده مخلد ابن يزيد صدوق له أوهام. والمقصود في بذلك أن المسلم إذا عطس فإنه يأتي بالذكر الشرعي الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر أن يقول الحمد لله، فيقول له من يسمعه: يرحمك الله. فإذا قال ذلك فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. أما أن يقول آب أو آش فهذا ربما كان من الشيطان، إذا تثاءب أخرج صوتا فإذا عطس أصدر لفظا. عند ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عطس رجل عند ابن عمر فقال: أشهب. فقال ابن عمر: أشهب اسم شيطان، وضعه إبليس بين العطسة والحمد ليذكر أشهب. وذكر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول أشهب إذا عطس، نعم. وبعضهم يصدر ألفاظا ليس لها يعني أصل، يصدر ألفاظا ليس لها أصل وتكلفها، وأما الأثر عند الأدب المفرد عن مجاهد أنه قال: عطس ابن لعبد الله ابن عمر إما أبو بكر وإما عمر، فقال آب، فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين، جعلها بين العطسة والحمد. جعلها بين العطسة والحمد. قولهم أبرأ من الحول والقوة إلا إليه، قال هذا للخطيب ابن نباتة، أنكرها عليه بعض الناس وقال لا يصح إلا بحذف الاستثناء بأن يقال أبرأ من الحول والقوة إليه، فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل واحد من القولين صحيح باعتبار، فلينظر قال فمعناه مع عدم الاستثناء برئت من حولي وقوتي، فمعناه مع عدم الاستثناء حين يقول أبرأ من الحول والقوة إليه أي برئت من حولي وقوتي، ومعناه عند الخطيب براءته من اللجأ إلا إلى الله، فهما يتواردان على هذا المعنى والله أعلم. نعم، فإذا قال، ركز الآن انتبه، إذا قال أبرأ من الحول والقوة إليه، المعنى أبرأ من حولي وقوتي وأعتمد عليه وأتوجه إليه وأتوكل عليه وأنتقل إليه يقويني، أبرأ من الحول والقوة، برأ يعني خرج من الحول والقوة، إلى أين ذهب؟ إليه، أبرأ من الحول والقوة إليه أي انتقلت إليه، برئت من حولي وقوتي، هذا معنى صحيح. ومعنى إليه على هذا في الإعراب أن إليه تكون متعلقة بمحذوف حال من فاعل أبرأ، أبرأ ملتجئا إليه، أبرأ من حولي وقوتي ملتجئا إليه، واضح؟ هذا على الأول. أما على قول ابن نباتة أبرأ من الحول والقوة إلا إليه، فإن قوله إلا إليه متعلق بالحول والقوة، أبرأ من حولي وقوتي إلا حولي إليه وقوتي إليه، يعني كما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أبرأ من الحول والقوة إلا إليه، إلا إليه يعني إلا بحول منه بقوة منه، فالجار والمجرور متعلق بالحول والقوة، وهو معنى صحيح أيضا. قال فهما يتواردان على هذا المعنى والله أعلم. قولهم آله وعلى آله، في هذا ثلاثة أبحاث، الأول في المراد به في نحو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في نحو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل آله أهله صلى الله عليه وسلم أم قرابته أم أتباع ملته، كما قال القائل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. في السطوح يا عبد الله. هذا فيه نظر أن قوله الإلزام لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب كلام فيه نظر، لأن المراد بالآل آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به الصالحون. نعم، وليس المراد بهم من هلك على الكفر والشرك كأبي لهب. وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس، آل علي وآل عقيل من تحرم عليهم الصدقة كما سيأتي، وقد مر بنا هذا في مبحث. وأدخل بعض أهل العلم في الآل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن قول الجمهور أن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة. قال: وبحث هذا في كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الجلاء والأفهام لابن القيم، وليس من المراد في هذا المعجم، يعني ليس مقصودا البحث عنه في هذا. قوله الثاني أي الأمر الثاني الذي يتعلق بلفظات آله في كتاب الطرة على الغرة للآلوسي أنه شاع عن الرافضة كراهة الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آله بحرف على، يقولون لا تقل صلى الله عليه وعلى آله، لا تفصل بحرف على وعلى آله، إنما قل صلى الله عليه وآله لحديث موضوع يروونه في ذلك، وهو من فصل بيني وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي، من فصل بيني وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي. وقد نص غير واحد من الشيعة على أنه موضوع، من الشيعة أنفسهم نصوا على أنه موضوع. ثم هو أيضا رد على الرافضة، فالرافضة لا يقولون بالشفاعة. قال: إذن فينبغي لأهل السنة منابذة الرافضة، فليقولوا وعلى آل محمد، نعم صلى الله عليه وعلى آله. الثالث للعلامة أحمد تيمور باشا رحمه الله بحث مطول في أن آل إنما تضاف إلى الأسماء الظاهرة، وهل تجوز إضافتها إلى الأسماء المضمرة، إلى الأسماء المضمرة أن تقول صلى الله على محمد وعلى آله إلى ضمير، هل هذا جائز أم لا بد أن تقول صلى الله على محمد وعلى آل محمد، تضيف الاسم ظاهر وآل محمد بدل وآله. قال: وأن أول من منع ذلك الكسائي، وتابعه أبو جعفر ابن النحاس وأبو بكر الزبيدي. ثم قال: وليس بصحيح، لأنه لا قياس له يعضده ولا سماع يؤيده. ثم ذكر الشواهد على الجواز. وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه لثبوت الإضافة للآل إلى المضمر في لسان أفصح العرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. مما يضاف إلى هذه المباحث أن أهل السنة صار من شعارهم ردا على الرافضة الذين يستدلون بهذا الحديث، يستدلون به في باب الغض والتنقص من الصحابة، فيطعنون في الصحابة ويقولون إنما يصلى على الآل، ويفسرون الآل بأنهم ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى إنهم لربما أخرجوا آل عقيل وآل العباس وغيرهما من مفهوم الآل. فزاد أهل السنة وصحبه لإغاظة الرافضة، وصار هذا شعارا من شعار أهل السنة. وإذا ذكرت الصحب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، تبين أنك لست برافضي ولا شيعي من منطوق لفظك، ولهذا تجد الرافضي إذا سمع وعلى آله وصحبه ذكر الصحب في الصلاة مباشرة يغسل يده من هذا المتكلم وأنه سني، وكأنك ضربته بفأس على رأسه حين تذكر الصحب. وقد كان المحققون المتجردون في أرض الشيعة وبلاد الشيعة كالشوكاني والصنعاني وابن الأمير يذكرون الصحب في خطبهم وفي مؤلفاتهم إغاظة للرافضة، وبيانا لمذهبهم وأنهم على مذهب أهل السنة من الترضي على الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لا حرج في ذكر الصحب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ولآله، أما في الصلاة فإنما نقف حيث علمنا فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، على محمد وعلى أزواجه وذريته. فهذا كله ينبغي أن يكون ماذا في الحسبان. وإذا قال القائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واكتفى بذلك، فليس هذا بدليل على أنه ليس بسني، وقد كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يقول صلى الله على محمد وعلى آله وعلى آل محمد أو على آله، فلا يقول كما تقول الرافضة صلى الله على محمد وآله بحذف على اعتمادا على الحديث الموضوع. وكان رحمه الله في أكثر ما ينطق به لا يزيد وصحبه، حتى إنه بسبب ذلك اتهمه بعض الناس زورا في في أرض الحرمين لما كان بها بأنه زيدي، لماذا لا يذكر الصحب في صلاته؟ وكان رده وجوابه أنه اقتصر على الآل كما ذكر ذلك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. وعلى كل فليس من اقتصر على الآل فقال صلى الله على محمد وعلى آله لا يلزم من ذلك أن يكون زيديا، فقد يكون سنيا سلفيا. لكن من ذكر الصحب وعلى آله وصحبه فإن هذا دليل على أنه ليس برافضي، لأن الصحابة لا يترضون على الرافضة ولا يدخلونهم في الصلاة. فلهذا تستطيع أن تميز الخطيب أو المتكلم من أول كلامه. فإذا قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وهكذا، عرفت من أول الأمر أنه زيدي أو شيعي أو نحو ذلك أو رافضي. وإذا ذكر الصحب دل على أنه ليس برافضي. نعم، لكن بعضهم قد يكون متأثرا ببعض الزيدية ويذكر الصحب كما في بعض كتبهم. قال قولهم آمنت بمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العيني من الغريب ما قاله الحليمي في هذا الباب، أي في مسألة هل يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحليمي إن الإيمان يحصل بقول الكافر آمنت بمحمد النبي دون محمد الرسول، وعلل بأن النبي لا يكون إلا لله والرسول قد يكون لغيره. انتهى. ورحم الله الحليمية، فمقولته هذه مما يعلم بطلانها بالضرورة من دين الإسلام كما في أحاديث الشهادتين والإسلام بهما. نعم، كما في أحاديث الشهادتين والإسلام بهما، حديث الشهادتين وحديث الإسلام أركان الإسلام بهما، والأذان والإقامة والتحيات ونحوها، والله أعلم. يعني كلام الحليمي غير صحيح. لو قال آمنت بالله وآمنت بمحمد الرسول دخل في الإسلام، آمنت بالله وآمنت بمحمد النبي دخل في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يلزم أنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا قال وأن محمدا نبي الله. فإذا قلت رسول الله تضمن ذلك أنه نبي، لأن كل رسول فهو نبي يوحى إليه. وأما قول الحسين اللحيدي الكويتي الضال المدعي المهدوية ضال المنحرف يقول إنه رسول، إنه رسول الله، وأتباعه يقولون صلى الله عليك يا رسول الله، فإذا خطب بذلك قال أنا لست بنبي، أنا رسول، الله أرسلني أوحى إلي والله ألهمني بهذه الرسالة، فأنا رسول أي ملهم. وهو كذاب دجال مفتري. فإذا قول الحليمي هذا فيه نظر. آخر شيء في درس اليوم قولهم إبراهيم في ترجمة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي أن والده توفي في طاعون عمواس سنة 18. قال وتزوج عمر أمه فنشأ في حجر عمر رضي الله تعالى عنه، ويقال كان أبوه سماه إبراهيم فغير عمر اسمه، حكاه ابن سعد. انتهى. قال تنبيه: هذا التغيير إن ثبت لا يدل على أي وجه من وجوه الكراهية لهذا الاسم المبارك إبراهيم، اسم شيخ الأنبياء واسم ابن خاتم الأنبياء إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الاختيار في الأسماء، كما يقع ذلك عند تسمية المولود أو لمعنى اقتضاه. نعم، سماه أبوه إبراهيم، لو ثبت أن عمر غيره إلى عبد الرحمن فربما كان هناك ممن في البيت من اسمه مثلا إبراهيم، وهو نشأ في حجر عمر فقال هذا إبراهيم وأنت نغيرك إلى عبد الرحمن، فليس هذا يقتضي كراهة التسمي بإبراهيم. وعليه فما يأتي من تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكنية كعب بن مالك من أبي بشير إلى أبي عبد الله من هذا الباب، أي من باب الاختيار في الأسماء، والله أعلم. ومثله تغيير عمر رضي الله عنه اسم شخص من محمد إلى عبد الحميد ويأتي في حرف الميم من محمد. إذن هذه فوائد في الألفاظ، المقصود أن هذا ليس فيه نهي، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه نهي، إنما هو من باب الفائدة في هذه الألفاظ، وأنه غير. كما قد تسمي مثلا ولدك باسم مباح، تسميه على سبيل المثال تسميه اسما عاديا، كان تسميه مثلا معاذ، كان تسميه حكيم، ثم بعد أيام تغيره إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الحكيم، فتغيره إلى ما هو أفضل، وهذا بارك الله فيكم من باب التغيير في ماذا؟ في الأسماء، من باب الاختيار، تخير في الأسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.